بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور، قال: باب كم الصاع في الكفارة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور ليدل به على مقدار الكفارة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى في شأن الأيمان المنعقدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أحد أنواع هذه الكفارة التي خير الله سبحانه وتعالى فيها في الحنث في اليمين المنعقدة هو إطعام المساكين، إطعام 10 مساكين، وهذا الإطعام بالصاع، والصاع مقدر بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الراوي راوي الحديث يذكر أن صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أهدت لهم صاعا من طعام، وقالت إنه صاع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مقاس بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ليبين مقدار هذا الصاع، يقول بأنه وجد أن هذا الصاع يساوي صاعين مدين ونصفا بمكاييل هشام ابن عبد الملك التي استحدثها، وهذا تقريب للناس وتيسير عليهم، فمن لم يجد صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجد المقدار الصاع الذي يماثل صاع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكفيه أن ينظر إلى مقدار هذا الصاع. وقد بين أنس رضي الله تعالى عنه أنه يساوي مدين ونصفا بأمداد هشام ابن عبد الملك، وهذه الأمداد تختلف عن المد المعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، وقلنا في الدرس الماضي إن المد مقدر بحفنة واحدة بيدي الرجل المعتدل يعني المتوسط، ليس الإنسان طويل الخلقة ولا الإنسان القزم، فالإنسان المتوسط الحفنة الواحدة بمجموع يديه تساوي مدا من مد النبي عليه الصلاة والسلام، والمد كان الصاع كان 4 أمداد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، يعني بهذا المقدار، بهذه الغرفة بمجموع اليدين كان يتوضأ بهما النبي عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بالصاع، يعني الصاع الأربع أمداد، أربع حفنات، هذه كان يغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا في ذلك عبرة وعظة، كم نستهلك في وضوئنا وفي اغتسالنا وفي تنظفنا من المياه، وكم نسرف. ولو كان هذا الأمر خيرا لكان الأولى والأجدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن الصاع النبي عليه الصلاة والسلام مقدر بمدين ونصفا من الأمداد التي استحدثها هشام ابن عبد الملك، وهذا يعني أن المد الذي استحدثه هشام أكبر من المد الذي كان معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العبرة ليست بالتسمية بل العبرة بالمقدار، العبرة بالمقدار. نعم.
قال حدثنا محمد بن محمد ابن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك.
نعم. وهذا مقدار آخر بمسمى آخر، يقول هذا يساوي صاع هشام، هذا الصاع الذي ذكره هنا يساوي صاع هشام ابن عبد الملك، يساوي صاع هشام ابن عبد الملك. وهذا يعني أن صاع هشام أكبر من الصاع الذي كان معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن محمد ابن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أمية ابن خالد قال لما ولي خالد القصري أضعف الصاع، فصار الصاع 16 رطلا.
أضعف الصاع يعني زاده، يعني من المضاعفة وليس من الإضعاف بمعنى الإنقاص، بل المقصود بأضعف الصاع يعني زاده، فصار الصاع 16 رطلا، الصاع الواحد. وهذا يعني أنه كان أكثر مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا ذكر الصاع في باب الزكاة أو ذكر في باب الكفارات فإنه لا ينصرف إلى هذه الآصع المستحدثة التي تغير مقدارها وكبرت، بل إنه ينصرف إلى صاع النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض، قال ورأيته في النوم، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال أدخلني الجنة، قلت فلم يضرك الوقف؟
هذه رؤى تذكر وليست مما تتعلق به الأحكام. المرائي التي ترى للموتى ترى للصالحين، وهذه قد تكون فيها بشارة فيستبشر بها من رآها، لكنها لا تدل على الأحكام ولا تثبت بها الأحكام، يعني أحكام الحلال والحرام والواجب وغير الواجب لا تثبت بهذه الرؤى. هنا هو يريد أن يدلل به، أن يستأنس بهذا على صلاح هذا الراوي، هذا الراوي الذي قتله الزنج ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك رآه هذا الرائي في موته، بعد موته في النوم، فبشره بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. وهذه قاعدة يجب أن تنضبط بها أمورنا جميعا، ألا نعتمد على الرؤى في إثبات الأحكام الشرعية أو في نفيها، وإنما هي مبشرات، الرؤى الصالحة مبشرات. نعم.
باب في الرقبة المؤمنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذا الحديث حديث مشهور، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، هذه القصة مشهورة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ما صنع، وهذا من دليل على تمكن الإيمان في قلب الإنسان، أنه إذا أذنب استشعر ذنبه وخاف منه، فقام يبحث عن مخرج من هذا الذنب. هذا الصحابي كانت له جارية أمة ترعى في غنم له، فذهبت في الغنم فنعست، فجاء الذئب فأكل واحدة منها، فلما جاءت وأخبرته ضربها على وجهها، لطمها لطمة قوية، ثم بعد ذلك ندم على ما فعل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، يعني كأنه شنع وشدد عليه في هذا الفعل. فلما رأى هذا الصحابي الجليل تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعتقها، يعني أن يجعل عتقها كفارة لما فرط منه من ضربها وإيذائها. هي بشر، هذه الأمة بشر، تحس بما يحس به البشر، وربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق ما خلقهم أحرارا وعبيدا، خلقهم جميعا أحرارا، ولكن تطرأ أمور عديدة تجعل الإنسان ينتقل من حال الحرية إلى حال الرق، كما في أحوال الحروب فيما مضى ونحو ذلك، أو أن يولد الإنسان بين أبوين مملوكين فإنه يصبح رقيقا، لكنه هو لم يخرج من إطار الإنسانية، له مشاعر الإنسانية وله إحساسه، ويتعلق به الإيمان والكفر، وتجب عليه الطاعات إلا ما استثني. كل هذا يجعلنا ننظر إلى هؤلاء بهذه النظرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في شأن المملوكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة والمملوك. يشدد النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهما حتى لا يعتدي الناس، وحتى لا يفرطوا، حتى وإن كان هذا مملوكا لك، اشتريته بمالك أو ورثته أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تنظر إليه على أنه لا يحس وأنه ليست له مشاعر، لا، لا بد أن ينظر إليه بهذه النظرة. وهذا الصحابي ندم على ما فعل، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعتق هذه الأمة، أن يحررها. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتيه بها، فجاء بها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على معرفتها بالإسلام وفقهها في دينها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، هذه التي تعرف هذه الأمور اعتقها. ربما لو لم تكن كذلك، لو لم تكن مؤمنة، ربما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يعتق غيرها من المؤمنات، فهن أولى، المؤمنة أولى بالبر من غيرها، وإن كان الجميع بشرا، لكن ويمكن أن يعتق الإنسان مملوكه الكافر أو الكتابي، يمكن هذا، لكن الأولى أهل الإيمان. فلذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعرف دينها، تعرف علو الله وتعرف رسول الله، وإذا عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بعد ذلك لا بد أن تكون عارفة بما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعلمه للناس من الأحكام وما يلزم به في شأن الدين. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا العرض، لأن هذا الفعل من باب الكفارة للذنب، الكفارة لذنبه الذي فرط فيه. لكن ما علاقة هذا الحديث بكتاب الأيمان والنذور؟ هذا الحديث أو هذه القصة ليس فيها يمين حلف بها هذا الرجل، وليس فيها نذر نذره، فلماذا أورد المصنف هذا الحديث هنا؟ أورده أن ليدل به على أن الكفارة التي تكون في عتق في اليمين، في اليمين الإنسان إذا حنث في يمينه فالكفارة أحد أنواعها المخير فيها إطعام 10 مساكين من أوسطهم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ليدل به على أن الرقبة التي تعتق في الكفارة تكون رقبة مؤمنة. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد عن أمه أوصت عن أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد.
نعم، هذا دليل أيضا يؤكد أنه الكفارة أو العتق إن لم يكن منصوصا على أن المعتق يكون رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة، لكن إذا لم يكن كذلك، إذا لم ينص عليه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الأولى أن يكون هذا العتيق من أهل الإيمان لأنه أعظم للأجر.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذه قصة أخرى. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن عليه رقبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن هذه الرقبة، فجاء بهذه الجارية فسألها النبي عليه الصلاة والسلام. السؤالين اللذين سألهما لجارية معاوية بن الحكم السلمي فيما تقدم في الحديث السابق، فأخبرته أشارت إلى السماء أين الله، فأشارت إلى السماء وقال من أنا، فأشارت إليه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. هذا كله يؤكد أن من كان من أهل الإيمان فهو أولى بالبر من غيره، حتى في الكفارة في اليمين أو الكفارة في غيرها أنه ينبغي أن يكون المعتق مؤمنا. ما لم ينص على ذلك فإنه إذا نص على كونه مؤمنا كما ذكرنا في كفارة القتل الخطأ فإنه لابد، يعني يجب أن يكون مؤمنا. هذا السؤال أيها الإخوة يتردد كثيرا بين الناس وبين كثير من طلاب العلم في مسألة سؤال يمتحن، ربما بعض الناس يمتحن بهذا السؤال أين الله أين الله، يقولون أين الله ليستدلوا به على إيمان الشخص صحة إيمانه. هذا من كان في مثل هذا المستوى، يعني كالأمة هذه التي في غالب حالها ليست من أهل العلم ونحو ذلك، فلا بأس أن يطرح عليها، لكن ما يطرح هذا السؤال على أهل العلم وعلى الناس العارفين، ما يطرح عليهم هذا السؤال ويقال له أين الله. في مثل هذه الأحوال. فالتوسع في هذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون هذا السؤال في محله، يعني لمن كان يصلح له من عوام الناس من الجهلة الذين تخفى عليهم بعض الأمور أو حديثي الإيمان، هؤلاء يعرض عليهم هذا السؤال. نعم.
باب كراهية النذور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد حاء وحدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفق ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا.
نعم. النذر عهد يقطعه الإنسان على نفسه أن يعمل عملا من أعمال البر، سواء أكان نفعه متعديا كالصدقة والإطعام ونحو ذلك، أم كان نفعه قاصرا عليه كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، أن يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا أو أن أصلي 100 ركعة أو أن أحج. هذا نذر طاعة ونفعه قاصر على الناذر نفسه. وأما النذر النوع الآخر فهو ما كان نفعه متعديا، يعني فيه نفع لغيره من الناس. هذا النذر إنما يكون في العادة لسبب يدعو إليه، إنسان وقع في ضائقة أو مرض له مريض قريب حبيب صديق أو فقد منه شيء أو وقع في أمر مخوف، فهو يقطع على نفسه هذا العهد إن نجاه الله سبحانه وتعالى، إن رد الله غائبه، إن شفى مريضه، إن حقق حاجته، أنه يفعل كذا وكذا من أعمال البر. لا بد أن يكون هذا النذر الذي يجب الوفاء به من أعمال البر. قد ذكرنا حكم النذر فيه، قد ذكرنا حكم النذر فيما مضى في بداية الكتاب، لكن نقول هنا أيضا إن هذا النذر، إن الوفاء بالنذر من صفات عباد الله الذين يحبونهم، الذين يحبهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر ما هنالك. فالوفاء بالنذر هذا متعين واجب، ولا يتأخر عن الوفاء بالنذر أهل الإيمان. أهل الإيمان يحرصون على أن يوفوا بنذورهم. لكن هذا النذر، هذا النذر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد شيئا. أقدار الله سبحانه وتعالى مكتوبة وثابتة وواقعة لا محالة، لا محالة. فإذا نذر الإنسان مثلا إن شفى الله مريضه أو رد غائبه أنه يفعل كذا، وكان في علم الله أنه لا يشفى، أو كان في علم الله أنه لا يعود من غيبته، أو كان في علم الله أن هذه الحاجة لا تتحقق له، فالنذر لا يرد شيئا ولا يفيد شيئا. لكن في بعض روايات هذا الحديث أمر لطيف أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدل على كراهية النذر، أن النذر ليس هو الأمر المحبوب، هو إلزام، الإنسان يلزم نفسه بفعل شيء معين، لكن هذا ليس هو الأمر المحبوب في الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم مطيع لله في كل حال، يحب أن يتقرب إليه بنوافل الطاعات وبأنواع العبادات، فلا يحتاج إلى أن يلزم نفسه بملزم من خارج. قال إنما يستخرج به من البخيل، هذا الذي يخشى من نفسه أنها تظن وتشح فلا تنفق في سبيل الله ولا تبذل فيما يحبه الله،
هو يلزم بنفسه يلزم نفسه ويقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أذبح بقرة أو أن أنحر ناقة أو أن أفعل أتصدق بمئة، يستخرج به من البخيل. لكن الإنسان المسلم المطمئن إلى علاقته بربه وإلى سخاء نفسه وكرمه لا يحتاج إلى النذر، يبذل في كل حال، فإذا فتح الله عليه وإذا أكرمه وإذا أنعمه وإذا حقق له مراده يزيد في الإحسان ويزيد في الإنفاق من غير أن يشترط على نفسه هذا الشرط. لماذا؟ أيضا هذا الشرط كما ذكر الحديث أنه يستخرج به من البخيل، أما الذي يطمئن من نفسه لا يفعله. لكن أيضا قد يقع الإنسان في ورطة، قد يقع الإنسان في حرج بسبب النذر. لو نذر أن يصوم لله شهرا ثم بعد ذلك وجد نفسه لا تطيق هذا الصيام لسفر أو لمرض أو لعمل أو نذر أن يتصدق بالمبلغ الفلاني ثم بعد ذلك فقد منه ماله أو لم يتمكن أو وجد أن هنالك مصارف أخرى أحق هذه كلها لماذا يدخل الإنسان نفسه ابتداء في مشقة النذر؟ إن وجد شيئا يتصدق ويعمل ما يستطيع من غير أن يدخل نفسه في هذه المشقة. وهذا يدلنا على أن النذر مكروه، ليس بمستحب، ليس من العبادات المستحبة التي ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم عليها، بل هو أمر مكروه لأنه دليل على شح نفس هذا الناذر، وقد يوقع نفسه بسبب النذر في بعض الأمور المحرجة التي لا يستطيع معها تنفيذ النذر.
قال حدثنا أبو داود قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته، يستخرج به من البخيل يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل.
يعني هذا تأكيد لما ذكر في الحديث السابق أن هذا النذر لا يرد القضاء ولا يغير شيئا مما كتبه الله سبحانه وتعالى، وإنما يستخرج به من البخيل الذي لا يطمئن إلى سخاء نفسه وإلى محبته للبذل والإنفاق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في النذر في المعصية. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم، قاعدة عظيمة في هذا الحديث الوجيز، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فضل على النبيين بجملة من الأوصاف والخصائص، منها أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم هي العبارات الوجيزة القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة. هذا الحديث منها قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. يعني إذا نذر الإنسان نذر طاعة فعليه أن يوفي بنذره، لكن لو نذر نذر معصية والعياذ بالله، نذر أن يقتل فلانا أو أن يسرق أو أن يفعل فعلا محرما أو أن يغلق هذا الطريق أو أن يضيق على إنسان إلى آخر ما هنالك من الأمور الممنوعة في الشريعة والتي تورد الإنسان موارد الحرج والهلاك، فإنه لا يفعل ذلك، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمه أن يوفي بنذره في هذه الحال. إذا نذر معصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا يفعلها، ويحرم عليه، بل يحرم عليه أن يوفي بنذره في هذه الحال. وسيأتي معنا كيف يفعل الإنسان إذا نذر معصية أو تعذر عليه أن يفعل ما نذره؟ ماذا يصنع؟ كيف يتحلل الإنسان من مشكلة هذا النذر؟ نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
نعم، هذا أيضا من تيسير الشريعة أيها الإخوة. الشريعة هذه رحمة كلها وعدل كلها وخير كلها وبركة كلها، مع أن الله ألزم بها عباده لكنه لم يشق عليهم بها ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم به. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض الناس يظن أنه من باب زيادة القرب من الله تبارك وتعالى أو من باب زيادة الأجر ورفع الدرجات أنه يلزم نفسه بأمور فيها مشقة عظيمة. هذه القصة التي حدثت، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة فرأى رجلا واقفا في الشمس، سأل عنه ما شأنه، لماذا هذا الرجل واقف في الشمس والناس مستظلون بظلال المسجد؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. وأبو إسرائيل هذا رجل قرشي، يعني من قبيلة قريش، ولكنه كان يكنى بأبي إسرائيل، وهو الوحيد الذي يكنى بهذه الكنية في قبيلة قريش، أبو إسرائيل، لكنه كان مشهورا معروفا. قالوا: هذا أبو إسرائيل. ثم ماذا؟ كونه أبو إسرائيل، كونه أبا إسرائيل أو غيره، هذا لا يؤثر في الحكم، لكن ما وراءه، ما شأنه هذا أبو إسرائيل؟ قالوا: هذا نذر ألا يأكل ولا يشرب وأن يقف ولا يقعد وألا يستظل وأن يصوم. تكاليف كثيرة. هو من حيث النظر إلى مقصده ما أراد إلا الخير وما أراد إلا الأجر، لكن الإنسان في بعض الأحيان قد يقصد إلى الخير من غير بابه ومن غير طريقه. النبي عليه السلام وهو في مقام البيان في مثل ذلك الموقف العظيم، والناس يستمعون إلى خطبته وينتظرون ما يقوله وما يوجه به وما يعلمهم به من الوحي وغيره، قال: مروه فليأكل وليشرب وليستظل وليتم صومه وليقعد. يعني كون الإنسان ينذر أن يظل واقفا، ماذا في هذا من التقرب لله؟ كونه ينذر ألا يستظل، يعني أن يظل في الشمس، ألا يأكل وألا يشرب، ماذا تفيد؟ الله سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا، ربنا سبحانه وتعالى. فهذا يعني يخالف هدي الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه، أخبروه يعني ليأكل وليشرب وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا قضية الصوم، هذه نذر يجب الوفاء به، يصوم، يعني هذا طاعة وقربة لله يتقرب بها إلى الله. ومن أعظم أبواب القرب الصوم. الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل صالح يتقرب به إلى الله قال: لا أجد لك مثل الصوم. أو الصوم ليس له عدل، الصوم عبادة عظيمة، لكن بقية الأمور، الوقوف في الشمس وعدم الجلوس وعدم الاستظلال وعدم الأكل وعدم الشرب، هذه ليست من العبادة في شيء، بل هي من المشاق التي تصرف الناس عن العبادة والتي توقع في الحرج الذي أذن الله سبحانه وتعالى ألا يجعله في هذه الشريعة المطهرة. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يراقب هذه الأمور في أعماله وفيما يلزم به نفسه. لكن ما الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أمرين هنا، بين الأمور التي ليست مما يحبه الله وربما أدت إلى الوقوع فيما نهى الله عنه، وبين الأمور المستحبة المحبوبة لله سبحانه وتعالى. في مسألة النذر، الرجل نذر نذرا في هذه الأمور كلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمه بل نهاه عن أن يلزم نفسه بهذه بأمور معينة، وهي ألا يأكل وألا يشرب وألا يقعد وألا يستظل أن يقف في الشمس، ولكنه أمره أن يوفي بنذره فيما هو قرب لله سبحانه وتعالى وهو الصوم، وليتم صومه. نعم.
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. قال أبو داود سمعت أحمد ابن شبويه قال قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عنك، وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان ابن بلال، وقد رواه أيوب. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أيوب ابن سليمان عن أبي بكر عن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن الأرقم أن يحيى ابن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أحمد ابن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان ابن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله.
نعم. هذا الحديث الكلام هذا الذي ذكر في الروايات المتعددة وكلام المصنف رحمه الله يتعلق بالرواية الأولى، رواية الزهري، برواية الزهري رحمه الله. والزهري من الأئمة الكبار من علماء التابعين المعروفين، ولكنه هنا في هذا الحديث الذي يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الواسطة بينه وبين أم المؤمنين يونس، ولكنه هنا الزهري لم دلس عن يونس، يعني أرسله عن يونس، ما ذكر يونس، رواه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا السند ضعفه العلماء لصنيع الزهري فيه. لكن هذا الحديث له روايات أخرى ما روي عن أيوب، هذه رواية جيدة صحيحة تدل على صحة السند، يعني يعتضد بها ما رواه الزهري، يعني هذا الحديث صحيح حتى وإن كانت الرواية التي رواها الزهري ضعيفة في سندها بسبب صنيع الزهري الذي أرسل، لكنها تعتضد بروايات أخرى تدل على صحة هذا الحديث. فهذا الحديث حديث مقبول. إذن نعود إلى الحديث مرة أخرى. هذا الذي يرويه الراوي الأول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، يعني من نذر معصية فلا يجوز له أن يوفي بنذره، لكن عليه كفارة يمين في مثل هذه الحال. وهذا يندرج تحت الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم معنا: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. المهم أنه ينتقل إلى الكفارة. فكذلك هذا كأن فيه انتقالا من النذر المحرم الممنوع إلى ضده وهو عدم الوفاء به، فعليه الكفارة. يعني حكمه هنا حكم اليمين التي حنث فيها صاحبها، فمن نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها بهذا النذر، وعليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين أخذا من هذا الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، نتوقف هنا أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير.